بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وعن برحمتك أرحم الراحمين. كنا قد تطرقنا لما يتعلق بالسرقات، ووصلنا إلى ما يسمى بالسرقات الخفية. والسرقة الخفية هي أن يأخذ الشاعر أو المتكلم معنى سابقا ولكن يأتي به على وجه خفي لا يتبادر إلى الذهن أنه أخذه، فيكون في أخذه له خفاء. وهذا الذي عبر عنه بقوله: وما سوى الظاهر أن يغير معنى بوجه، معناه أن يغير المعنى الذي أخذه بوجه حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه أخذ معنى كان قبله، بحيث لا يعرف إنه مسروق إلا بعد تأمل. ومحمودا يرى، عادة يكون محمودا أي يكون جيدا، لأن التغيير الذي وقع فيه والإخفاء الذي وقع في أخذ المعنى لا يتبادر معه أنه قد أخذه أو أنه سرقه، ويكون ذلك بنقله إلى موضع آخر أو بخلط المعنى بما يحسنه أو بكونه أشمل مما قبله أو بكونه مقلوبا أو مشابها. فمثال النقل قول البحتري: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. يصف قوما قتلوا في الحرب ثم سلبت عنهم ثيابهم فأشرقت الدماء عليهم محمرة، فأصبح حمرتها فوق الجسد كأنها ثياب، فكأنهم لم يسلبوا، لأنه تكون من الدماء فوق أجسادهم ما هو بمنزلة الجسم. أخذ هذا المعنى المتنبي وغير موقعه حيث جعله في السيف، فقال: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. غمد السيف هو غشاؤه ووعاؤه، فأخبر أن هذا السيف يبس عليه النجيع وهو الدم شديد الحمرة، وهو مجرد، أي والحال أنه مجرد من غمده، مسلول من غمده، فنشأ فوقه من الدم، من حمرة الدم، ما يشبه الغمد فأصبح كأنه مغمد. وكذلك أيضا خلط المعنى بما يحسنه، وذلك كقول الأفوه الإزدي: وترى الطير على أوتارنا رأي عين ثقة من أن تمار، أي ترى الطير إذا خرجنا في الحرب فوق سيوفنا وهي واثقة من أنها ستمار، أي ستنال الميرة وهي النفقة. والمعنى أن هؤلاء الناس عرفوا بالشجاعة والنجدة حتى أن الطير أصبحت تثق بجيشهم فتخرج معه لكي تنال الميرة، أي تقتات من تلك الجثث التي سيقتل. أخذ هذا المعنى أبو تمام فقال: وقد ظللت عقبان أعلامنا ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي أقامت على الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. فحسن المعنى حين أخذه ب ما جاء به من الجناس بين العقبان والعقبان، ذلك أن العقابة تقال للراية وتقال للطير الجارحة، فقال: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي أقامت على الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. وتارة تكون السرقة الخفية بأخذ معنى ولكن يؤتى به على صورة أشمل مما قبله، وذلك كقول جرير بن العطية بن الخطفة: إذا غضبت عليك بن تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فهو هنا جعل الناس جميعا محصورين في قبيلة بني تميم، كأن الناس جميعا اجتمعوا في هذه القبيلة. إذا غضبت عليك بن تميم حسبت الناس كلهم غضابا. أخذه أبو نواس الحسن بن هاني فقال: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. هو لم يجمع الناس بل جمع العالم كله في واحد، بينما جرير جمع الناس في قبيلة، حسبت الناس كلهم غضبا. ومما تستملح به السرقة الخفية أن يقلب المعنى، أن تأتي بعكس المعنى الذي جاء به الشاعر الأول، ذلك كقول شاعر اسمه أبو الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. أنا يعجبني اللوم فيك لأن لومك يستلزم ذكر اسمك، وبذكر اسمك يحصل لي حينئذ يحصل لي تلذذ بذكر اسمك، فليلومني اللوم. فلا إشكال عندي في اللوم لأنه يتضمن ذكر اسمك. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. عكسه أبو الطيب المتنبي فقال: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه. كذلك يظن أن يكون بينهما تشابه عموما في المعنى، وذلك كقول جرير: فلا يمنعك من عرب، أي من حاجة لحاهم، سواء ذو العمائم والخمار. وقول المتنبي: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. من في كفه منهم قناة أي رجالهم، كمن في كفه منهم خضاب أي نساؤهم. طبعا أخذ معنى جرير السابق: فلا يمنعك من عرب لحاهم سواء ذو العمائم والخمار. والسرقة الخفية أحوالها، أحوال حسنها تكون بحسب خفائها تتفاضل، كلما كانت خفية لا يتبادر إلى ذهني أن الشاعر أخذ المعنى أو أن المتكلم أخذ المعنى الذي قبله، كان ذلك أحسن وألطف. مما يتصل بالسرقات ما يسمى بالاقتباس، والاقتباس هو الأخذ من كلام الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراد ذلك في الشعر ونحوه. ولذلك قال: والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني، الأول ما ثبت معناه أي أبقي على معناه الأصلي فلم يغير، وذلك كقول الشاعر: وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اقتباس جاء به على نفس المعنى الذي أتى أصلا. وكقول الآخر: لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخرق حسن. يقولوا خالق الناس بخرق حسن، هذا اقتباس من الحديث النبوي الشريف، ومنه قول السيوطي رحمه الله تعالى: عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حديثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. وتارة يكون محولا أن يحوله الشاعر إلى معنى آخر، ذلك كقول الشاعر: لئن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. فحول المعنى إلى الهجاء: لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. ثم قال: وجائز في الوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معنى. جائز في الشعر أن يغير اللفظ تغييرا سهلا بسيطا، لأنه في الحقيقة لا يحكى على جهة كونه قرآنا، القرآن لا تجوز رؤيته بالمعنى، وأنت لا تحكيه على كونه على وجه كونه قرآنا، وإنما كأنك تحيل على الآية بذكرك له، فلذلك استجازوا فيه التغيير السهل، وذلك كما في قول أحدهم: قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الإله راجعون. ثم عقد فصلا للتضمين والحل والعقد، فقال: والأخذ من شعر بعزم ما خفي تضمينهم. التضمين هو الأخذ من الشعر مع عزوه، أي مع التنبيه على أنك أخذت مما قبلك. وذلك كقول الشاعر على أني سأنشد يوم جمع أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فقال سأنشد، فهذا إحالة على بيت. وما على الأصل يفي بنكتة أجمله، أجمله ما كان يفي يزيد على الأصل على المعنى الأصلي والبيت الأصلي بنكتة، فإنه يكون حينئذ حسنا. وذلك كقول الشاعر إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين العذيب وبارق، هذا مطلع قصيدة لأبي طيب المتنبي مشهورة، مجرى عوالينا ومجرى السوابق. واغتفر فيه التغيير اليسير، مغتفر في التضمين. ثم قال وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة، إذا كان المضمن بيتا فأكثر فإنه يسمى استعانة، وإن كان المضمن من الشعر شطرا أو أقل فإنه يسمى إداعا. والعقد نوم النذر، العقد هو نوم النذر، أن ينظم الإنسان النذر لا على سبيل الاقتباس. وذلك كقول الشاعر ما بال من أوله جيفة ونطفة آخره يفخر، عقد به كلاما لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما يقول البلاغيون، وهو مال ابن آدم والفخر، إنما أوله نطفة وآخره جيفة، فعقده بعضهم بقوله ما بال من أوله جيفة ونطفة آخره يفخر. والحل نثر النوم، الحل عكسه، أن ينثر النوم، أن يأخذ بيتا من الشعر وينثر، أن يأخذ بيتا وينثر. يمثلون له بقول بعضهم فإنه لما قبحت فعالاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده، فإن هذا فيه حل لقول أبي طيب المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتي له من توهم ما يعتاده من توهم. ثم قال واشترط الشهرة في الكلام، يعني أن الكلام الذي يحل بالحل أو يعقد بالنوم ينبغي أن يكون مشهورا لكي يسلم الشاعر أو المتكلم به من تهمة الكذب وادعاء ما ليس له. وقال والمنع أصل مذهب الإمام، أشار بهذا إلى ما ذكره السيوطي في الألفية مما عزاه للإمام مالك رحمه الله تعالى، هو هنا والأخضر رحمه الله تعالى مالكي، فأل في كلامه عهدية، أنا إذا قال الإمام فالمراد عنده الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه المعهود الذهني عند أهل الجزائر، يعني هو رجل أصلا جزائري. فأشار بهذا إلى ما ذكره السيوطي عزاه للإمام مالك رحمه الله تعالى من تحريم الاقتباس من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر عموما. والسيوطي ذكر ذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن، وذكره أيضا في عقود الجمان، فقال في عقود الجمان قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع، وليس فيه عندنا صراحة لكن يحيى النووي أباحة، وليس فيه عندنا صراحة، ليس فيه عندنا، إذا قالها سيوطي مراد الشافعية، لأن السيوطي شافع، ليس فيه عندنا صراحة لكن يحيى النووي أباحة. ولكن ما ذكره هنا رجع عنه في كتابه المسمى بتنوير الحوالك الذي شرح به موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه رجع عن هذا الكلام فيه، والتاريخ يشهد بتأخر كتاب السيوطي هو تنوير الحوالك عن الكتابين المتقدمين اللذين هما الإتقان في علوم القرآن وعقود الجمان، وهو الشرح الذي شرح به ألفيته في البلاغة. وقد قال شيخنا الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله تعالى ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارى لمن إلى امتناعه قد صار، لمن إلى تحريمه قد صار. أقول والتاريخ للتحرير يشهد، يقول إن التاريخ يشهد لأن تنوير الحوالك متأخر عن الكتابين المتقدمين. أقول والتاريخ للتنوير يشهد بالتأخير حاوي الخير، يعني أن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه عقود الجمان وذكر في الإتقان عزوا للإمام مالك رحمه الله تعالى بتحريم الاقتباس، وهذا القول غير معروف عند المالكية، ليس معروفا عند المالكية. والسيوطي نفسه رجع عنه في كتابه المسمى بتنوير الحوالك، وهو من آخر كتبه، فهو متأخر عن الكتابين المتقدمين. ما نسب الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارة لمن إلى تحريمه قد صار. أقول والتاريخ للتنوير أقول والتاريخ للتنوير يشهد بالتأخير حاوي الخير. نعم، التلميح. التلميح هو الإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل في بيت مثلا. ومثال التلميح للقصة قول الشاعر: فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. أشار بذلك إلى قصة نبي الله يوشع عليه السلام الذي دعا الله أن تحبس الشمس فحبست. وقد يكون التلميح إلى شعر، ذلك كقول الشاعر: لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أرق وأحنى منك في ساعة الكرب. أشار بذلك إلى ذلك، أشار بذلك إلى قول كليب بن ربيعة: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أو إلى مثل كقولك: لا تعجل تحرم. فإن فيه إشارة إلى قولهم: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم ذكر تذنيبا هنا جاء فيه بجملة من ألقاب هذا الفن، من ألقاب البديع. ومن ذلك التوشيع، وهو ذكر شيء في نهاية الجملة يكون مفسرا بمتعاطفين: أمسي وأصبح من تذكاركم واصبا يرضي لي المشفقان المال والولد، قد خدد الدمع خدي من تذكركم واعتادني المضنيان الوجد والكمد، غاب عن مقلتي نومي لغيبتكم وخانني المسعدان الصبر والجلد، لا غرو للدمع أن تجري غواربه وتحته المظلمان القلب والكبد، كأنما مهجتي شلو بمسبعة ينتابه الضاريان الذئب والأسد، لم يبق غير خفي الروح من جسدي فذلك الباقيان الروح والجسد. هذا يسمى بالتوشيع. كذلك أيضا ما يسمى بالترديد والترتيب، وهو تعليق الكلمة في الفقرة بمعنيين، أن تعلق كلمة واحدة بمعنيين مختلفين، وذلك كقول أبي نواس: صهباء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته سراء، لو مسها مسته. ومنه الاختراع، وهو الإتيان بتركيب بديع لم يسبق إليه. ومنه في القرآن الكريم: ولما سقط في أيديهم، هذا كلام بليغ بديع لا لم يعلم قبل القرآن الكريم، وأصبح بعد ذلك جاريا مجرى المثل، فهو يسمى هذا النمط من البديع يسمى بالاختراع. وكذلك التعديد، وهو سوق المرادفة سوق المفردات دون تعاطف، ومثل له بالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. من ألقاب هذا الفن ما يسمى بالتطريز. نعم،
أظن يقول معطوفة بإسقاط التعاطف
من جهة الصنعة النحوية، تفسر بها بهذه الطريقة. على كل حال، هذا المعطوف العطف إسقاط العاطف ليس مضطردا، فالأصل أن لا يحمل عليه القرآن الكريم. نعم، من هذه الألقاب التطريز، وهو اشتمال الصدر على جزئين مخبر عنه ومتعلق به، والعجز على خبر مقيد بشيء كقولك التسبيح في الصلاة نور على نور. التسبيح هذا مسند إليه معه متعلقه وهو في الصلاة، والخبر كذلك نور على نور هو كذلك. ومن هذه الألقاب ما يسمى بالتدبيج، وهو أن يكون للكلام في معرض المدح أو غيره لونان، وذلك كقول أبي تمام: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. تردى ثياب الموت حمرا، ويصف هذا المرض الذي رثى هذه القصيدة من أحسن ما سمعت في الرثاء، إن لم تكن من أحسن ما قيل في الرثاء عبر التاريخ. كذا: فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، وما كان يدري مجتدي جود كفه إذا ما استهلت أنه خلق الفقر. ألا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله وأن ثغر ثغر. لآخر القصيدة الرائعة وهي لأبي تمام، لأن يقول: تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. تردى ثياب الموت حمرا، يعني قتل في ميدان المعركة فاحمرت ثيابه، ولكن هذا اللون تغير، فما أتى لها الليل إلا وقد دخل الجنة فأصبحت ثيابه خضر من سندس. تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. نعم، هذا رجل اسمه محمد، لا أحضر الآن اسمه أبيه، لكن هو من قادة العباسيين. نعم، والقصيدة في الحقيقة رائعة جدا، من أجود ما قيل في الرثاء. كذا: فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر. وأنا لهم صبر عليه وقد مضى إلى الموت حتى استشهدا هو والصبر. قتل معنا أنا لهم صبر عليه وقد مضى إلى الموت حتى استشهدا هو والصبر. حقتنا بتمام شعر. نعم، لا لا لا، المتنبي لا، المتنبي عنده هو طاعن وخيل من فوارس الدهر، من فوارس الدهر واحدا على نفس النمط، لكن هذه القصيدة ليست المتنبي. لا لا، هذه من روائع ابي تمام النادرة، النادرة ليست في شعر ابي تمام، ابي تمام شعره دورا، ولكن نادرة على مستوى الادب العربي يعني كله يعني. كذلك ايضا الاستشهاد هو الاستدلال، ان يستدل، ان ياتي بدليل في شعره، وكذلك ما يسمونه بالايضاح، وهو ان يكون في الكلام خفاء فياتي بما يوضحه، كقوله: يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل. فقوله يذكر فيك الخير والشر كله وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل، هذا كلام خفي لا يدرى هل يراد به المدح او الهجاء. فلما قال: فألقاك عن مذمومها متنزها، وألقاك عن محمودها ولك الفضل، علم أنه يمدحه. كذلك ما يسمى بالإتلاف، وهو الجمع بين المتناسبين لفظا أو معنا، نحو قول الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فالشمس والقمر بينهما تناسب لا من جهة التضاد. وكذلك ما يسمى بالاستطراد، وهو الانتقال من كلام لآخر ثم الرجوع إلى الأول، هو معروف. ومن ألقاب هذا الفن ما يسمى بالإحالة، وهو أن يحيل على كلام آخر. ومنه قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، فيه إحالة إلى قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وكذلك التلويح، وهو الكناية التي كثرت وسائطها، كقولهم: كثير الرماد، فإن هذه كناية كثرت وسائطها، لأن كثرة الرماد تقتضي كثرة النيران، وكثرة النيران تقتضي كثرة القدور، كثرة القدور تقتضي كثرة الطبخ، كثرة الطبخ تقتضي كثرة الضيف، كثرة الضيف أيضا تقتضي الكرم، وكذلك ما يسمى بالفرصة. الفرصة هي استدراج مخاطبك لكي تفحمه، كقولك لمن ينكر المعاد هل كنت عدما، ليعترف ولا محالة، فإنك تقول له الذي أنشأك من العدم قادر على أن يعيدك. كذلك ما يسمى بالتسميط، وهو أن يؤتى بثلاث سجعات في البيت قبل الروي. وما يسمى بالتعليل، وهو أن يريد ذكر حكم فيقدم عليه علة، ذلك كقول الشاعر لهم أسام سوام غير خافجة من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم. لهم أسام سوام، أي لهم أسماء سامية غير خافية من أجلها علل، قال من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم. ذلك ما يسمى بالتحلية، وهي عقد القرآن لا من جهة الاقتباس، وإنما ينظم معناه فقط دون لفظه أو الحديث كذلك، وهذا نوع من الاقتباس. وكذلك أيضا ما يسمى بالنقل، وهو متعلق به لكن دون زيادة لفظه. وما يسمى بالتختم، وهو عقد القرآن والحديث بما اشتمل على بعض ألفاظهما أيضا. والفرق بين هذه الثلاثة أن التحلية هي عقد المعنى فقط مع الزيادة عليه، والنقل هو عقد المعنى فقط دون الزيادة عليه، والتختم هو عقد معنى الآية مع ذكر بعضها. كذلك من هذه الألقاب ما يسمى بالتجريد، وهو نفي الملزوم لانتفاء اللازم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يقع منهم سؤال فلا يكون الإلحاف أصلا. وكذلك ما يسمى بالاستقلال، وهو جملة في معنى جمل، كقوله فوصلكم صد وحبكم، فوصلكم صب وحبكم قلا، ونصحكم غش وسلمكم حرب. وكذلك التهكم، ذق إنك أنت العزيز، فهذا يسمى بالتهكم. وكذلك التعريض أيضا، هو الكلام الذي المعنى الذي يفهم من عرض الكلام لا من قصد المتكلم، يدخل فيه مفهوم الإشارة ونحو ذلك. وكذلك من هذه الألقاب ما يسمى بالإلغاز، هو تعمية المعنى، ويدخل في هذه الألقاب أيضا ما يسمى بالارتقاء، وهو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كقوله مثلا قولي لا أبالي بالوزير أو بالسلطان ونحو ذلك، بحيث ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، وعكسه يسمى بالتنزيل. ومن هذه الألقاب كذلك التأنيس، وهي أن يقدم بين يدي الخبر ما يؤنس المخاطب، ومنها الإيماء، وفسروه بالكنايات التي هي قليلة الوسائط خلاف ما سبق. ومنها حسن البيان، وهو كشف المعنى وإيضاحه لنفس السامع. ومنها الرصف، وهو وضع كل كلمة في المكان الذي يناسبها من الجملة. ومنها المراجعة، وهو حكاية التقاول، حكاية التقاول الذي وقع بين اثنين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ومنها حسن التخلص، وسيذكره فيما بعد. ثم عقد فصلا هنا فيما لا يعد كذبا، فقال وليس في الإيهام والتهكم ولا التغاليب سوى المحرم من كذب. الإيهام هو التورية، لا تعد من الكذب، بل إن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعارض مندوحة عن الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل التورية. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتذرع بها إلى ظلم الناس أو إبطال حقهم أو جحوده ونحو ذلك، فإنها حينئذ تدخل في الحرام. وكذلك التهكم ليس كذبا، لأنه وقع في القرآن الكريم. ولا التغالي، أي المبالغة التي تقدمت أيضا، ليست لا تعد من الكذب. ثم قال وفي المزاح قد لزب، بحيث لا مندوحة عن الكذب، يعني كان إنسان يمازح ونحو ذلك ولم يجد مندوحة عن الكذب، و فإنه يتعين عليه حينئذ أن يوري لكي لا يقع في الكذب. لما قال وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام، ينبغي للمتكلم من حيث أن يتأنق في الابتداء، أن يتبع الآنق الأحسن في ابتداء الكلام وفي خلوصه في تخلصه وفي انتهائه. لماذا؟ لأن البدء هو أول ما يقرع أذن السامع، أول ما يقرع الأذن، فحينئذ ينبغي أن يتأنق فيه لكي تسترسل الأذن في الاستماع. والتخلص والانتقال من غرض إلى غرض، وهذا أيضا من المواضع التي يهم التأنق فيها. والختام هو آخر ما أيضا يقرع الأذن كذلك. ومن تأمل سور القرآن الكريم وجدها جاءت على أكمل وجه في ذلك. قد قال السيوطي رحمه الله تعالى: وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها، في هذه المواضع الثلاثة، في ابتداء السورة وفي تخلص من موضوع إلى موضوع وفي الانتهاء، واردة أكمل معنى وأدل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن له أمعن بالتأمل بان له كل خفي وجلي، وتم ذا النظم بتيسير الأحد سلخ جماد الثاني في يوم الأحد من عام 72 التي بعد 800 للهجرة، خاتمة ألفيته. قال بمطلع حسني سهلي وحسن الفال، الفال الكلمة الحسنة، وحسن السبك، وكذلك ما يسمى براعة الاستهلال، وهو أن يقدم بين يدي كلامه ما يشعر بمقصوده. شعرا أو نثرا، مثلا ما وقع في سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها أنزلنا فيها التبينات، هذا فيه تقديم وفيه يؤهل الإنسان ويحضره لأحكام مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها، فهذا من براعة الاستهلال.
الشيخ سموه إدماعا، لماذا سموه إدماعا أيضا إضافة إلى براعة الاستهلال؟
هذا الاستلاح، الاستلاحات قد لا تكون معانيها فيها تناسب ظاهر. ثم قالوا الحسن في تخلص أو اختضاب، وفي الذي يدعونه فصل الخطاب. بالنسبة للتخلص على ثلاثة أقسام: حسن تخلص، وما يسمى بفصل الخطاب، وما يسمى بالاقتضاب. فحسن التخلص والانتقال من معنى إلى معنى وبينهما تناسب، بحيث قد لا ينتبه الإنسان إلى وقوع الانتقال من غرض إلى غرض لشدة التناسب بين المعاني. ويمكن أن نمثل ذلك مثلا بقول الله تعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. فهذه الآيات بدأت بقوله: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، تتعلق باليمين، ثم خلصت إلى نوع من اليمين هو الإيلاء للذين يولون من نسائهم. فالإيلاء له تعلق باليمين من جهة أنه حلف، وله تعلق بالطلاق من جهة أنه قد يؤول إلى الطلاق. فقيل: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم خلصت إلى الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. لأن الإيلاء هو واسطة بين اليمين والطلاق، من جهة له علاقة باليمين لأنه هو حلف أن يحلف الرجل أن لا يأتي امرأته، ومن جهة له علاقة بالطلاق لأنه قد يؤول إليه. فهذا النوع يسمى حسن التخلص. نعم. قال السيوطي في شرحه لعقود الجمان، قال: وقد وقع منه في القرآن ما يسكر العقول، يعني وقعت منه صور غريب. القسم الثاني هو ما يسمى بفصل الخطاب. فصل الخطاب هو أن يؤتى بأداة تشعر بالانتقال، أن تأتي بأداة تشعرك بالانتقال من غرض إلى غرض. وأشهر هذه الأدوات أما بعد، مع أنها لم تقع في كتاب الله تعالى، ولكنها كثيرة في الحديث النبوية الشريفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يقول: أما بعد، ما بال رجال، أما بعد كذا، فكان يكثر منها. والقرآن الكريم وقع في فصل الخطاب، وقع بهذا في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب. فهذا فصل الخطاب، هذا واقع أو يعلم هذا ونحو ذلك. وقع كذلك في سورة الحج بذلك، ذلك ومن يعظم ذلك، فهذا كله من فصل الخطاب، وهو أن يؤتى بأداة تفصل الكلام السابق عن اللاحق، فهذا يسمى فصل الخطاب. القسم الثالث هو الاقتضاء، وهو الانتقال من غير ملائم، يعني أن تنتقل من الكلام إلى كلام آخر دون تلاؤم بينهما، دون ملائمة بينهما. ويمثلون له بقول أبي تمام: لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الولدان في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. كل يوم انتقل إلى موضوع آخر. لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الولدان في الخلد شيبا، ثم انتقل دون أي ملائمة إلى معنى آخر، فقال: كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. يمكن الله تعالى يمكن الله تعالى قالوا: من سمات الحسن في الختام يردافه بمشعر التمام، يعني من مما يحسن الختام أن يؤتى فيه بما يشعر بانتهائه. وقد جعل ذلك حسن خاتمة لكتابه فقال: نعم، هذا تمام الجملة المقصودة من طلعة من صنعة البلاغة المحمودة، ثم صلاة الله طول الأمد أي الدهر على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله أقاربه أو أمته وصحبه الأخيار ما غرد أي مدة كون المشتاق يغرد بالأسحار، وخر ساجدا إلى الأذقان يبغي وسيلة، يبغي ما يتوسل به إلى الله تعالى من الدعاء والاستغفار. تم هذا النظم بشهر الحجة تفتح الحاء فيه وتكسر، قالوا الحجة والحجة. نعم، ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث قال: شجة أو توحيد حج حجة، وشحمة الأذن، وعام حجة العام، وقال له الحجة والكسر، وافتح أو اكسر قاصدا ذا الحجة، افتح أو اكسر قاصدا ذا الحجة، قالوا فيه الحجة، قالوا فيه الحجة. والحجة البرهان في الخطاب، الحجة البرهان. نعم، شجتنا وتوحيد حج حجة، وشحمة الأذن وعام حجة، وافتح أو اكسر قاصدا ذا الحجة أو ذا الحجة. والحجة البرهان في الخطاب، يعني أنه هذا النوم تم في شهر ذي الحجة الميمون أي المبارك، متم نصف عاشر القرون أي عام 50 و900، عام 50 و900. نعم، قال عيسى هو رحمه الله تعالى لم يعمر، يقال أنه عاش 39 سنة الأخضر رحمه الله تعالى، من الأذكياء الذين لم يعمروا. نعم، إذن هذا نهاية الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.